السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم العالم في أسبوع، وفيها: نظام البعث في سوريا يصطاد السنة والأكراد بعد عقود من الاضطهاد، ووزير الخارجية المصري يؤكد أن أمن الخليج العربي خط أحمر، تكوين تحالف إيراني جديد في باريس يدعو لانتخابات حرة. إلى تفاصيل الأنباء. رفعت سوريا الحظر عن المدرسات اللواتي يرتدين النقاب، وأمرت بإغلاق كازينو للقمار في خطوة تبدو أنها لاسترضاء المسلمين السنة المحافظين في البلاد التي شهدت أسابيع من الاضطرابات، وذلك بحسب تقرير بثته وكالات عدة اليوم. في قرار جاء بعد نحو 24 ساعة على لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بزعماء عشائر كردية وشخصيات اجتماعية في دمشق، أصدر الرئيس السوري قرارا الخميس يمنح بموجبه الجنسية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة. وكان الأسد وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة. لا تزال الاحتجاجات مشتعلة في ليبيا بين الثوار وقوات العقيد معمر القذافي، حيث تتركز المواجهات في مدن البريغا وزابيا الواقعة بين طرابلس التي تسيطر عليها قوات القذافي وبنغازي التي تسيطر عليها قوات الثوار. قرر القائد العام لقوات دفاع البحرين منع جميع اشكال التجمهر والتجمع وعقد المسيرات والاعتصامات في البحرين، وكذلك الدعوة اليها عبر وسائل الاعلام المختلفة، وذلك حتى اشعار اخر. رحبت مصر بنتائج الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، واكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي ان مجلس التعاون الخليجي نجح في التحرك بشكل منسق للحفاظ على الاستقرار في البحرين، واضاف ان منطقة الخليج العربي تمثل عمقا استراتيجيا اساسيا للامن القومي المصري، وان الحفاظ على الاستقرار في الخليج يمثل التزاما قوميا وضرورة استراتيجية في ان واحد. كما اكد ان الالتزام بوحدة واستقرار وسلامة اراضي دول الخليج هو من اهم ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر امن واستقرار وعروبة دول الخليج العربي خطوطا حمراء لا تقبل مصر المساس بها. اتهم السودان اسرائيل بالهجوم الصاروخي الغامض الذي استهدف سيارة في مدينة بورسودان المطلة على البحر الاحمر الثلاثاء، والذي ادى الى مقتل شخصين. وقالت قناة العربية ان اسلاميا يزود حركات حماس بالاسلحة هو المستهدف على الارجح، وانه احد القتيلين في الهجوم. نفت عائلة القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس عبد اللطيف الاشقر ان يكون هذا الاخير قد قتل في الغارة الصهيونية التي استهدفت بورسودان. رحبت الحكومة والمعارضة اليمنية بمقترح مجلس التعاون الخليجي باجراء مباحثات بالرياض من اجل ايجاد مخرج للازمة القائمة، بينما خرجت مسيرات بعدة مدن يمنية تجدد المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. اعلن معارضون ايرانيون تشكيل تجمع سياسي جديد اطلقوا عليه اسم مؤتمر الديمقراطيين الخضر الايرانيون. وقال مؤسس التجمع خلال مؤتمر صحفي في باريس انهم يسعون الى ضم كل حركات المعارضة باستثناء منظمة مجاهدي خلق، والمطالبة بانتخابات حرة وفق وصفهم. اعلنت المحكمة الفيدرالية في ولاية تكساس الامريكية تغيير الموعد المقرر للجلسة الثانية في قضية الطالب السعودي خالد علي الدوسري الى 24 من اكتوبر المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا الثاني من مايو، وذلك بدعوى منح كل من محامي الدفاع وممثلي الادعاء المزيد من الوقت ليجمع كلا الطرفين الادلة والمستندات المطلوبة. كشفت وسائل اعلام امريكيه ان العقيد معمر القذافي ينفق ملايين الدولارات لشان حمله علاقات عامه سريه لتحسين صورته عالميا بوصفه رجل دوله ومصلحه. شهدت جميع ايام الاسبوع الماضي موجه تظاهرات واسعه في انحاء افغانستان لا سيما العاصمه كابول، وذلك احتجاجا على حرق نسخه من المصحف الشريف على يد قص متطرف في فلوريدا قبل عدة ايام. نستهل مشاهدي الكرام الصحافة العربية بخبر من صحيفة الحياة اللندنية. يقول الخبر ان مجموعة من الفلسطينيين اعتنقت في الاعوام الاخيرة المذهب الشيعي في غزة معقل حركة حماس الاسلامية السنية التي تعتبر امتدادا للنفوذ الايراني في المنطقة. وفي صحيفة السياسة الكويتية نقرأ خبرا يقول ان اوساطا سياسية رفيعة المستوى اماطت اللثامة عما تردد اخيرا من تسريبات في شأن عزم نظام طهران ارسال وفد رسمي الى الكويت بعد الاعلان عن شبكة التجسس الايرانية وصدور الاحكام القضائية التي تدين افرادها، عن معلومات تفيد ان الهدف من الزيارة احتواء الازمة المتفاقمة عبر نقل رسائل سلبية. نشرت صحيفة الوفد المصرية خبرا قالت فيه ان جهاز الكسب غير المشروع قرر حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا بذلك صفته الوظيفية. وفي فقرة الصحافة الدولية ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إرسال قطر لقوات جوية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد النظام الليبي معمر القذافي ومنح الثوار الليبيين أشكالا أخرى من الدعم في مواجهة العقيد يشير إلى أن هذه الدولة الخليجية الغنية تلعب دورا طموحا ومحفوفا بالمخاطر في الوقت نفسه. وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم إن قطر دولة صديقة لإيران والتي تستضيف إحدى القواعد العسكرية الأمريكية الكبرى وافقت على كبح جماح المظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح داخل البحرين، وهو الأمر الذي يتناقض مع دعمها للثورة في ليبيا. قالت صحيفة معرف الإسرائيلية إن هدف الغارة الجوية في السودان هو وريث محمود المبحوح واسمه عبد اللطيف الأشقر وهو المسؤول عن تزويد حركة حماس بالسلاح، الامر الذي نفته الحركة. نقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن مرتزق من بيلاروسيا انه يحصل على 1900 جنيه استرليني شهريا لمساعدة قوات الزعيم الليبي معمر القذافي في مهاجمة الثوار، وقال ان هناك المئات من رفاقه يفعلون الامر ذاته. في فقرة الأحواز في أسبوع قطعت سلطات الاحتلال الفارسي بث قناة صفا ووصال العربيتين في الأحواز المحتلة الذي يمتد من أرض إيلام في شماله حتى مضيق باب السلام في الخليج العربي في جنوبه. وذكرت مصادر من الأحواز المحتلة ومن مدن مختلفة إن سلطات الاحتلال الفارسي بدأت بالتشويش والقرصنة على هذين القناتين منذ أكثر من أسبوع. ذكر مصدر من الزوية احد احياء الاحواز المحتلة ان جنودا من المخابرات الايرانية مدججين بالاسلحة دخلوا الى احد المنازل في الحي وقاموا باعتقال 3 اطفال قاصرين بتهمة كتابة شعارات ثورية ورسم العلم الوطني الاحوازي على الجدران. دعا النائب محمد هايف دول مجلس التعاون الخليجي الى دعم وتبني حق ومطالبة الشعب الاحوازي بالانفصال عن الاحتلال الايراني، ودفع المجتمع الدولي باتجاه منحهم حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء العام والمفاضلة في الاختيار بين التبعية لايران او الاستقلال. ذكرت مصادر تابعة لقناة صفا في الاحواز المحتلة ان السلطات الايرانية نصبت كاميرات جديدة في حي الثورة احد الاحياء الهامة في العاصمة الاحواز، وتأتي الخطوة الفارسية الجديدة بحسب مراقبين بهدف مراقبة تحركات المواطنين الاحوازيين على مدار الساعة للتمكن من السيطرة على الوضع المتأزم في الاحواز العاصمة. شددت طهران من إجراءاتها الأمنية والبوليسية بشكل واسع في كافة مدن وقرى الأحواز، كما استدعت قرابة 3000 عنصر من قواتها الأمنية والميليشيات المدربة على قمع المسيرات لدعم قواتها المتواجدة في الأحواز. صورة الأسبوع، حيث كشفت صحيفة المصري اليوم القاهرية عن صورة قالت إنها للقصر الذي يقيم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك مع عائلته، وهو ما يكشف بحسب الصحيفة حجم المليارات التي أنفقها رجل الأعمال حسين سالم بإشراف نجله خالد حسين سالم على التنفيذ. وفي فيديو الأسبوع نشاهد جانبا من المظاهرات المناهضة لنظام البعث الذي يحكم سوريا منذ 48 عاما.
دولتنا سلمية تماما، ما بدنا حدا يستعمل اي علم. ثورتنا ثورة الشعب، ما بدنا حدا يتسلق على الثورة.
للعمل بقانون الطوارئ وما يتبعه من احكام عرفيه مع اغلاق ملف اعتقال السياسي والتعسفي. حل جميع الاجهزه الامنيه، حل جميع الاجهزه الامنيه المدروس بها حمايه قانون الطوارئ، الامن السياحي، امن الدوله، بالاضافه الى تحديد صلاحيات باقي الاجهزه الامنيه المتعارف عليها، المخابرات العامه والعسكريه والامن الداخلي، بما يضمن عدم حدوث تجاوزات وتحقيق الهدف من انشاء هذه الاجهزه.
وانا ما احكي باسماء الطائفه العلوية بكل الشام، بكل سوريا.
سوريا بس، الله سوريا وسوريا بس.
مشاهدي الكرام، اجدد الى حضراتكم التحية في القسم الثاني من برنامجكم العالم في اسبوع، وستكون قضية اليوم في ركننا الحواري من هذه الحلقة من العالم في اسبوع حول سوريا الحبيبة وما بها الان من تظاهرات وما بها الان من خروج للمطالبة بحقوق شرعية يعني حرم منها الناس على مدار 48 عاما، هي حكم البعث في ذلك القطر العربي الاسلامي الشقيق. اسمحوا لي في بداية هذه القضية أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير. مرحبا بك دكتور أكرم.
حياك الله سيدي.
يعني أبدأ ونحن في أجواء يعني وخروج ومطالبة شعب وثورة شعب سوري بكل أطيافه بعيدا عن التمييز وبعيدا عن التفرقة والطائفية، ماذا تقول من نصائح للثوار في مثل هذه اللحظات الحاسمة في تاريخ الشعب السوري العريق؟
والله كما يقال يا سيدي، هو أهل مكة أدرى بشعابها، والإخوان في سوريا يعلمون يعني جيدا وضعهم، ويعرفون لماذا هم انتفضوا وثاروا، ويعرفون أنهم يحملون على كاهلهم الآن يعني أثقل عبء عربي في عصر الثورات هذا، لأن سوريا يعني كما أحب أن أصفها بأنها مربط فرس الثورات العربية الذي سيحقق انتصارها بعون الله التحاما بين أجنحة الأمة العربية كمدخل إلى التحام إن شاء الله أقوى على مستوى الأمة الإسلامية. لذلك هم الآن يحملون أمانة ثقيلة جدا جدا.
يعني إيه ثورتهم؟ ليست ثورة سوريا فقط، بل هي ثورة الأمة الإسلامية كلها.
كل الأمة كلها تشرئب أعناقها وتتسمر أمام التلفزيونات والفضائيات وتقرأ وتتابع الأحداث دقيقة بدقيقة، لأنها تعلم جيدا أن سوريا ليست كغيرها. إذا كانوا يقولون والله يا سوريا تختلف عن تونس، هنا نقول فقط سوريا تختلف عن تونس وتختلف أيضا عن مصر، لأن مصر وحدها دون جناحها الآخر سوريا لن تكون قادرة أيضا على الصمود. لذلك في رقبة إخواننا السوريين يعني أمانة عظيمة كبرى الأمة تعول عليها، فأدعو لهم بالنصر والثبات وأتمنى عليهم يعني وهم يعني أهل التضحية والفداء وأهل الصمود وأهل الصبر إن شاء الله وأهل النصر في سوريا.
طيب دكتور أريد يعني وأنت المحلل السياسي الكبير أن أفصل قليلا في قضية أنهم ليسوا كمصر وتونس ويعني اليمن وليبيا وغير ذلك من الثورات، يعني يعني نفصل يعني يعني ما هو العبء الملقاة على الملقى على عاتق الإخوان السوريين في مثل هذه التظاهرات ومثل هذه الثورة الشعبية.
سوريا يعني لو فتشنا في الحديث النبوي الشريف عن مكانة سوريا الدينية فتكاد تكون الأغزر في المكانة والتبريك، ثم لا ننسى أنها يعني الأرض المباركة سوريا. سوريا هي يعني المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الشام هي قلب هذا الحول، وما يسمى بحولية الشام تشمل الشام وحتى مصر وحتى أجزاء من تركيا وحتى أجزاء من إيران اللي فيها سبحان الله مناطق السنة. لذلك الثقل الديني لسوريا للشام، يعني الآن سوريا الحالية الآن المركز الأكبر، بلاد الشام طبعا كما تعلم كبيرة، بلاد الشام حتى في التوصيفات الجغرافية القديمة الأصيلة يعني تكتسح الشام وأجزاء حتى يعني تقوم الجزيرة العربية، يعني أنت لا تتحدث عن بلاد الشام يعني وفق تقسيمات سايكس بيكو هذه سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، لا أبدا، الشام تصل حتى ما بين النهرين هذه الشام. لذلك ثقل الشام كبير على المستوى العقدي، ثقلها كبير على المستوى الاجتماعي، ثقلها كبير على المستوى التاريخي، ثقلها كبير في علمائها، ثقلها كبير في أنها موطن خلافة ليست سهلة يعني سوريا. وبالتالي هذا هذا الثقل الكبير هو رصيد حضاري يكتنزه الأخوة في الشام. لذلك المشاعر الفلسطيني الآن هي مشاعر اللبناني، هي مشاعر الأردني، هي مشاعر أجزاء، مشاعر كل من ينتمي إلى بلاد الشام. نحن لا ننظر إلى سوريا على أنها سوريا، نحن ننظر إلى سوريا على أنها الشام وبلاد الشام وأهل الشام، ونقارنها بأهل اليمن ونقارنها مثلا بأهل الحجاز. اليمن أهل المدد والشام أهل العدة والعدد، هذه هي الشام. وبالتالي الثورة في الشام ثورة أمة عربية في المرحلة الأولى من الحدث الثوري التاريخي الذي نأمل إن شاء الله أن يعني ينتصر مربطه في الشام كي ينطلق باتجاه الأمة الإسلامية وكي تلتحم أجزاء الأمة العربية والإسلامية فيما بعد. ذلك على أهل الشام يعني عبء كبير جدا قد لا يشعر به أحدا، وقد لا يريد أحدا أن يعطي هوية ما خشية من أن تستغل من هذا الطرف أو ذاك في إجهاضها، لكن هذه هي الحقيقة، هذا هو التاريخ وهذه هي العقيدة، لا يستطيع أحد الإفلات منها أو التنازل عنها. على العكس نحن ننتظرها بكل جوارحنا وحواسنا وأفكارنا ومشاعرنا إن شاء الله. أنا يعني ما نعمل من أهلنا وإخواننا في الشام.
يعني سبحان الله مشاهد الكرام، عكس ما يقول الدكتور أكرم قال الشيعة عن أهل الشام حينما كذبوا على الإمام جعفر الصادق في أمهات كتب القوم، قالوا يعني حينما سألوه أيهما أشر الروم أم أهل الشام، قال أهل الشام أشر من الروم. قالوا ولما يا إمام؟ قال لأن أهل الشام يعني كفروا وعادونا، أي يعني قدموا لنا العداء وأضمروا لنا العداء، أما الروم كفروا ولم يعادونا، عكس تماما الآيات القرآنية والحديث النبوية التي يعني أعطت أهل الشام حقهم كيعني حماة للإسلام ولأمة الإسلام. دكتور أكرم، كيف يمكن لهؤلاء الثوار أن يطوروا يعني من ثورتهم حتى لا يمكن أن يتم احتوائها من قبل النظام النصيري في سوريا؟
نعم، الثورة في سوريا انتظمت في الكر والفر، هي في الواقع تجاوزت أولا العتبة ثم أخذت تنتظم. الآن لا تستطيع أن تقول أن الثورة تخرج فقط من درعة
أو من دومة
أو من دومة أو من دمشق أو من الصرامين، لا، تخرج في المدن السورية وتخرج بأعداد هائلة جدا، وتخرج بتحدي وصبر، وتخرج باستعداد للتضحية لأنها تعلم جيدا أي نظام هي تواجه. في نقطة أساسية جدا في مسألة
الفصلية في
الثورة. نعم. لذلك الثورة في هذا السياق يعني تنتظم. ثانيا الثورة حتى هذه اللحظة رغم بطش النظام السوري لأنه عندما حاول استخدام السلاح الكثيف جدا للردع للإخافة لإشاعة الرعب بحيث ينزوي الناس في بيوتهم لكنهم لم ينزووا. عندما لم ينزوي الناس إذن الثورة تقدمت وكسرت بطش النظام. الآن النظام يفتش عن وسائل أخرى كيف يستطيع احتواء الثورة. مركب الوطنية والديمقراطية وجبهة الممانعة وما إلى ذلك من هذا الكلام هذا لا يجدي نفعا في الحركات الاجتماعية لأن الحركات الاجتماعية عندما تثور لا تأخذ بعين الاعتبار الخطابات التي أصلا ميزت المرحلة السابقة التي هي الآن تثور عليها لأن تعلم علما يقين أن هذه الخطابات مزورة ومزيفة. استمرار الثورة اندفاع الثورة في عدة مدن وكسر هذه الأطروحات السابقة التي لم تعد تنفع وكسر أيضا قصة الإصلاحات أننا والله سنقوم بإصلاح هذا ليس المطلوب إصلاح لأن انتهى يعني عصر الإصلاح انتهى ما عادش في إمكانية
الاستقرار هي وعود كذبة على مدار 48 عام البعث احتكر صوته.
نعم هذا الكلام كان ممكن أن تتحدث عن الإصلاح في عصر الأيديولوجيات والأحزاب باعتبار أن خصمك هم الأحزاب لكن عندما يكون خصمك والمجتمع والناس فابتعد عن الحديث عن الإصلاحات لأن الاستبداد والظلم والقهر طال الفرد والفرد هو الأكثر رعبا وقهرا وخوفا وعندما يتكلم غير ما يتكلم النخبة.
لا.
النقطة الثالثة أن الثورة في سوريا الآن يعني تندلع دون توقف دون يعني انقطاع
تنتشر كالنار في الهشيم في كل البلدان السورية والمحافظات
يعني تلك هي الثورة الآن. ثم في عنا مسألة مهمة جدا في ردع النظام السوري عن البطش وهي مسألة الحشود البشرية. سوريا تختلف عن ليبيا ذات الديمغرافيا القليلة جدا والمدن المتناثرة يعني ذات المسافات
يمكن بغلق الطرق وإسرار
عليها وهذا يجعل الثوار في مثلا في سوريا في يعني عندما فرض عليهم القذافي الآلة العسكرية لم يكن أمامهم إلا حمل السلاح لكنهم مع ذلك كانوا لأن المنطقة الصحراوية مكشوفة تحت النيران وتحت الضربة كانوا تحت الاستفراد لأن المدن قليلة السكان لكن في سوريا المدن متقاربة المسافات متقاربة هناك الحشود البشرية للمدن ذات كثافات سكانية عالية وبالتالي لا يستطيع النظام أن يبطش كما يبطش القذافي ولا يستطيع أن إذا كان النظام يعتقد أنه يحمل السلاح ويقتل كما يشاء فهذه طامة كبرى ستكون على رأس النظام لذلك وطامة الأخوة السوريين مهما كانت حماقات النظام ومهما يعني اعتقد النظام أنه بإمكانه البطش في الثورة السورية عسكريا فستنقلب على رأسه لأن المنطقة حتى منطقة بلاد الشام ليست منطقة متباعدة كما يتعامل
وليست فيها وعورة
الجزائر
يعني.
على اليمين على اليسار ومصر على اليمين وهي دولتان ذواتان مساحات شاسعة جدا لكن بلاد الشام كلها على بعضها ربما تكون ليبيا أكبر منها مساحة وحدها ليبيا أكبر منها مساحة وبالتالي لا يستطيع هذا النظام أن يوغل في البطش أو القمع لا يستطيع
لأن
سيكون هناك انعكاسات شديدة جدا
ستراق دماء كثيرة
أيوة وهناك حراك بشري كبير جدا يعني نحن لا نقول لن يحمل الناس السلاح هم الذين يحملون السلاح لم يطلقوا يعني في اليمن يحملون السلاح لكنهم لم يستخدموا وهذه ميزة وهذه لها تفسيراتها طبعا لذلك السوريين لماذا يحملون السلاح وهم لا يحملوه أصلا لن يحملوا السلاح لكن النظام هنا حرج شديد جدا انه اذا النظام حمل السلاح واجبر الناس على حمل السلاح ستكون طامة كبرى على النظام ومن يدعم النظام هذه المنطقة اذا حملت السلاح لن تحمله مقاومة ستحمله جهادا ان شاءوا فاهلا وسهلا بهم وان لم يشاءوا فهم الناس يريدون ببساطة أن يذهب هذا النظام الآن هم لا يستطيعون المضي قدما بالرغم أنه هناك تصريحات تتحدث عن إسقاط النظام هناك تصريحات عمق وسمت السمت النفسي للشارع السوري لا يريد النظام سمت المطالبات منخفض كلما اشتد الضغط البشري كلما ارتفع
سقف
المطالب قطعا سيرتفع لكن هذا لا يعني انه والله إن, ان ان النظام يريد ان يستبق الامور ويحقق بعض الاصلاحات الملموسه بسرعه فائقه جدا حتى يمكنه احتواء المطالب لئلا يرتفع سقفها. هذا لن ينفع حتى لو فعل هذا الكلام، لأن الناس عندها ستشعر، وهي تشعر أن هذا النظام لابد من التخلص منه، لابد من أن ننتزع حقوقنا التي سلبناها 40 أو 50 عاما مضت.
طيب دكتور أكرم، على ضوء مؤصفت، هل يمكن أن يستدرج الثوار إلى الجهات فعلا من قبل نظام سوريا؟
هم سيحسبون مليون حساب لهذا، سيحسبون يعني هذا الحساب، لكنهم إذا فعلوا قطعا سيخسرون، وليس هم وحدهم، سيخسر الجميع.
لا،
سيخسرون، لأن الجهاد لن يسمح لا لهذا ولا لذاك في التطاول، لن يسمح كما يقال في أن يمط هذا لسانه ويمط ذلك لسانه. في الجهاد يعني أنك ستدخل الأمة في المنطقة الطبيعي لها أصلا، يعني المنطق الذي يجب أن تلتحم به، لكن لم تلتحم حتى هذه اللحظة،
مجرى الاستشهاد.
فأمام الغرب وأمام من يدعم هذا النظام خيارين: إما أن يقبلوا بإزاحة هذا النظام، هي كمرحلة أولى قطعا في يعني في الوقت اللاحق الأمة ستلتحم، يعني عاجلا ما أجل ستلتحم، لكن على الأقل الآن إما أن يرفع الغطاء عنه، وإما أنه سيرفع يعني بقوة الجماهير. إذا هو استخدم السلاح فهو يعلم جيدا أن كمان السوريين قادرين على حمل السلاح. نحن لا نشجع، أنا أبدا لا نشجع على حمل السلاح في هذه المرحلة أبدا أبدا أبدا، لأن السلاح ينبغي أن يوجه إلى العدو.
طب يعني رئيس وشعبه مش عايزه، لماذا يتمسكون بالسلطة هؤلاء دكتور أكرم؟ يعني حلل لنا نفسية النظام السوري مثلا أو الأنظمة عموما.
هي الأنظمة عموما لا تنسى أنها أنظمة استبدادية، لا تنسى أننا
يعني تحكم شعب لا يريده
في مرحلة في يعني مرحلة. شوف هو الأخ اللي كان قبلنا وطرح يعني في أحد الأخوة طرح سؤال مرة قال فيه يعني إنه يعني ألا يفكر النظام بأن هذا البلد هو مثلا بلد العلماء، هو بلد الخلافة، هو بلد
أبو علي.
لا يجوز المساس
بالأمس أبو علي.
أيوة لا بالأمس نعم، لا يجوز المساس في يعني في البلد، وبالتالي يجب يعني حماية البلد وتاريخ البلد وأهل البلد ومنطق وثقافة وعقيدة البلد والناس. يعني لكن هذا النظام، وخاصة النظام السوري، يعني وهم كل أنظمة واحدة، لكن النظام السوري له ميزة يعني مختلفة. هذه أنظمة ليست لها انتماء أولا. النظم العربية انتماءها لنظام سياسي صممه الغرب وليس نظام وطني. لا يوجد نظام وطني في العالم العربي، لا يوجد على الإطلاق نظام وطني. هناك
يعني هو يعول على عملته ولا يعول على شعبه.
أنا لا أرى يعني الأمور بهذه الطريقة، هو سواء كان عميلا أو لم يكن عميلا، هو لا يستطيع أن يكون إلا هكذا النظام، لأن بنية النظام، بنية سايكس-بيكو أصلا مصممة يعني على مقاسه، بقطع النظر عن الرئيس اللي بتغير والزعيم اللي بتبدل، وهذا مات هذا راح هذا انقلب عليه، بقطع النظر. بنية النظام نفسه هي بنية استعمارية صليبية غربية جاءت حصيلة يعني جهد غربي صليبي عمره يعني 4-5 من الحروب الصليبية.
نعم.
فشلت الحروب الصليبية فأعادوا الكرة والنظر مرة ثانية في إخفاقاتهم، لأنه نحن والروم كمسلمين يعني المسلمين والروم يقاتلون أنفسهم إلى قيام الساعة. يعني يبقى القتال
حديث يعني.
نعم.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني نطحة ونطحتان ويفتح الله فارس، أما الروم فذات القرون كلما خاب قرن قام قرن آخر،
ولا يزال يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا، لذلك قتالنا معهم إلى يوم الدين. الآن هم دخلوا كرة علينا، حضروا لها جيدا، أنبتوا لنا هذا النظام. الآن نحن لنا كرة، والعلم عند الله، الآن نحن في كرة عليهم، نبدأها بتنظيف البيت. هذا أول ما نفعله، تنظيف البيت. البيت فيه جبابرة، فيه متسلطين، فيه استبداديين،
فيه فاسدين،
فيه فساد. نعم. مرحلة. لذلك الآن نحن في دورة تاريخية، بداية الدورة التاريخية تتمثل بإسقاط النظم الاستبدادية. المرحلة الثانية تنظيف البيت، المرحلة الثالثة إعداد البيت، المرحلة الرابعة ربما الكرة مرة ثانية على العدو الذي يستبيح الأمة والأخطر. لكن هاي الأمة وجدت يعني عندما وجد هذا النظام يعني سهلت الاختراقات. الصهيونية اخترقتها، الطائفية اخترقتها. نحن الآن لاحظ من منذ سايكس-بيكو حتى هذه اللحظة، ما هو الخطاب في الدولة؟ عمرك سمعت في أوروبا من يتحدث عن الوحدة الوطنية؟ نحن دولنا لا تتحدث إلا عن الوحدة الوطنية، تتحدث عن الولاء، تتحدث عن الزعيم، تتحدث عن، لأن هذه النظم نظم يعني طارئة. وكما قال عالم اجتماع اقتصادي مصري شهير جدا دكتور حازم الببلاوي، وهو دكتور ممتاز جدا وطني وخبير، كتب مرة في أواخر الثمانينات يعني وصف الحكومات العربية، قال هي حكومات الضرورة. وهو يعني معروف الدكتور حازم الببلاوي يعني رجل ضليع وعريق وبليغ،
حينما يقول جملة إذن اقصدها يعني.
أنا يعني كل هذا الرجل احتراما كبيرا، يعني عندما يتحدث ويصف هذه النظم وهذه حكومة بأنها حكومات الضرورة. حتى أذكر عادل الجابر يعني قبل ميمون عندما كتب العقل العربي قال يعني هي تقوم على الغنيمة، يعني حكومات الغنيمة، حكومات الضرورة، حكومات إدارة الأعمال، حكومات الطوارئ، إن شئت سميها ما تشاء، لكنها كلها تصب في نفس السياق، إدارة مرحلة، إدارة منظومة اسمها سايكس-بيكو، وليس حكما. لذلك نحن
ولا نكتب لها بقاء،
نعم حتى هذه اللحظة لم نحكم، نحن لا نحكم لا بالعروبة ولا العروبة، ما فيش أصلا حكم تاريخي اسمه حكم العروبة. حكمنا بالإسلام، حتى الآن راح ذهب الإسلام من سايكس-بيكو وانهيار الخلافة. الآن جئنا، ما هي بماذا نحكم؟ هل نحكم بالوطنية؟ لا نحكم قطعا. هل نحكم بالدستير؟ لا نحكم. هل نحكم بالإسلام؟ لا نحكم. هل نحكم بالتعددية؟ لا نحكم. هاي الحقيقة. لذلك نحن في حكم استبدادي، مهمته إدارة المرحلة القائمة. الآن هذه المرحلة تتعرض لاجتثاث أو لاهتزاز تمهيدا لاجتثاث. لا. لذلك هذه النظم عدم واخذ دقيقة ثواني بس
صدر.
هذه النظم ما يفسر نمط التفكير معها يعني أنها ليست نظما وطنية ولا تعبر عن انتماء بقدر ما ترى في القائم امتيازات ومكاسب، سواء بشكل فردي كما هو القذافي أو سواء بشكل يعني إمساك وعشق للسلطة كما كان في مصر أو تونس، أو سواء كان بشكل امتياز طائفة كما هو الحال في سوريا. لكن النظم بالنهاية هي الكل يستفيد منها بحسب وجوده أو إمكانية وجوده على رأس هذه.
يعني قلت نفسية النظام السوري كيف توصف؟
النظام السوري كنظام طائفي، لا أتحدث عن صراع طائفي في سوريا، أتحدث عن نظام طائفي في سوريا، نظام مرعوب، نظام مأزوم نفسيا، نظام يفتقد يعني لأنه يستمد بنيته الفكرية والثقافية ومرجعيته، هذا إذا كان له مرجعية أصلا، من الطائفة النصيرية ذاتها وتحالفاته مع الاثنى عشرية، وبالتالي هو يستمد البنية الثقافية والأخلاقية منه. وهذه نظم ليست لها بنى أخلاقية وليست لها منظومات أخلاقية، وبالتالي يمكن أن تفعل ما تشاء. يعني في مصر مثلا في لحظة معينة يعني أزيح النظام المصري، أزيح رأس السلطة، أزيحت هناك الدولة عريقة جدا يعني. وفي في في مصر نظام الحكم ليس طائفيا ولا به رائحة طائفة، وبالتالي بسرعة أمكن إزالته. حتى في تونس بسرعة أمكن إزالته، لكن النظم التسلطية التي تقول أنا الملك هذه صعبة، كما هو الحال في ليبيا الذي يرى نفسه قائد العالم، وكما هو الحال في سوريا الذي يرى نفسه أنه صاحب امتياز طائفي وغنيمة لا يمكن التفريق بها بسهولة. زد على ذلك أن ارتباطات النظام السوري هي ارتباطات طائفية وليست ارتباطات وطنية، وبالتالي إزالة النظام السوري يعني أنك تعترض المشروع الصفوي في الصميم، المشروع الإيراني في الصميم. لذلك القصة ليست قصة نفسية فقط في سوريا، لا، هناك معطيات مادية وموضوعية في المنطقة قائمة، وبالتالي السوريون الأخوة السوريون الأهلنا في سوريا قدرتهم أو مهمتهم ليست صعبة ولكنها كبيرة، لأن خيرها سيفيض على الأمة وليس فقط على أهل سوريا وأهل الشام وحده، يعني سوريا سايكس-بيكو، لا، سيفيض على كل بلاد الشام، سيفيض على الأمة، وسيؤدي كما قلنا إلى التحام مع أجنحة الأمة.
يعني إذن بناء على هذا التوصيف دكتور أكرم، ترى أن النظام في إيران لن يتخلى عن النظام النصيري في سوريا، لأن أنتم كما قلتم منذ لحظات يعني بسقوط سوريا يفشل المشروع الصفوي.
خطأ، المشكلة مش بس في سوريا، أنت لاحظ أن ليبيا إيران سوريا حزب الله في لبنان، هذا كله هلال واحد، كتلة واحدة، هذه كتلة واحدة. يعني ليبيا طالب وهو شبه ملحد يعني هو أصلا القذافي لا يؤمن لا بدين ولا يؤمن
خرج بيان من هيئة علماء المسلمين من 30 سنة
أيوة كفروه أخرجوا من الملة
عدم إيمان هذا الرجل
نعم, يعني نعم لكنه هو نفسه خرج بيان ولما خرج بيان هو مش بحاجة لإخراج بيان أصلا الرجل نفسه هو يقول لك أنا قائد العالم
أنا ملك الملوك
أنا ملك الملوك من يجرؤ يعني على توصيف نفسه بملك الملوك إذا كان مسلم مثلا يستحيل تجد هذا التوصيف اللي عنده واحد معتوه يعني خارج من الملة أصلا هذا الرجل طلب بإحياء الدولة العبيدية الدولة الفاطمية والدولة الفاطمية كما نعلمها دولة شيعية طيب أنت تريد دولة شيعية في شمال أفريقيا كلها وهي دولة خبيثة دولة دمرت الإسلام ويعني يعني
قتلت المسلمين والله
أيوة أوغلت يعني في دماء المسلمين وأوغلت في أذى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ودين الله يعني أوغلت وهو يريدها والإيرانيين يريدونها والسوريون يريدونها هذا منطق هؤلاء الحكام منطق تجبري لا يمكن أن يكون وطني وليس له علاقة بأي مواطن لا يمكن أن يأتي يعني عاقل ويقول أن الرئيس الليبي يعني يؤمن بشيء اسمه وطنية أو مواطنة أصلا تذكر أنت يعني شهادة الرئيس أمين الحافظ على النظام السوري في أظن في شاهد على العصر يمكن على الجزيرة مع الصحفي أحمد منصور قال يعني قال جملة وعبارة طريفة جدا قبل سنوات هذا الكلام قبل أكثر من 5 أو 6 سنوات قال هذه طائفة تحكم ليس لها علاقة ثم أنها يعني شديدة الحقد على الإسلام وعلى شيء اسمه عروبة لا تؤمن بعروبة وإسلام تكره شيء اسمه عروبة وإسلام لا تتصور شيء اسمه عروبة وإسلام أيضا في ليبيا في 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 إيران القصة قصة فارسية المشكلة الأطروحة هذا يعني هو محمد شاه إسماعيل صفو عندما جاء بهذا يعني المذهب والبالغ التطرف حتى يعني صار لهم تراث في من عند محمد إسماعيل شاه الصفوي صار لهم تراث كبير يعني أحيوا النزعة العصرية الفارسية والنزعة العصرية الفارسية تحقد على العروبة لأن العروبة كانت قلب الإسلام عندما فتحت فارس فهم يريدون استعادة يعني النموذجهم الحضاري الفارسي وليس الإسلام هم لا الآن لكن إيران قبل 500 عام كانت سنة إذن ما الذي قلبها معطى سياسي إذن مشكلتنا نحن في المعطى السياسي لو كانت الدولة العثمانية من القوة لكان لجمتها لكن هي حتى الدولة العثمانية تعرضت إلى الطعن في خاصرتها عندما كانت تحاصر فيينا وجاءت الدولة
ولولا هذا المد الصفو إلى أسلمت أوروبا كما
أسلمت أوروبا كلها وكادت أن تفتح أصلا حتى أن يعني سلطان محمد الفاتح هو عاش حوالي 80-85 عام يعني توفي وعندما توفي دقت أجراس الكنائس في أوروبا 3 أيام فرحا بموت محمد سلطان محمد الفاتح رحمه الله فلو يعني لولا أن الدولة العثمانية كان لها يعني امتدادات ومسؤوليات كبرى في العالم الإسلامي يعني استطاعت ومع ذلك استطاعت لجم الدولة الصفوية لكن للأسف الشديد في فترة معينة يعني لأنه إسماعيل شاه الصفوي أظن في القرن 14 يعني هو صعد وتزامن صعوده مع صعود أصلا الدولة العثمانية
لو كان هو أسس الدولة العثمانية الدولة الصفوية ليواجه المشروع السني
نعم لذلك هم وكانت مفاجئة
والتقوا دكتور أكرم في 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 موقع جالدران 1514
التقوا كثيرا التقوا والمعارك يعني حتى أنه محمد الفاتح يعني مع ذلك محمد الفاتح قبل أن يتوفى كان يعد لفتح رومية يعني كانت له القوة القادرة على لجم الدولة الصفوية لكن الدولة الصفوية لم تكن ملامحها العقدية المذهبية قد اتضحت حتى هذه اللحظة كما هي الآن الآن هي 400 عام 500 عام انت الآن تجذرت الصفوية تجذرت كما يعني كالأتاتوركية لكن الأتاتوركية قالت لا نريد إسلاما هذا الرجل قال نريد دينا آخر نريد أمة أخرى نريد فرسا ولا نريد لا عروبة ولا إسلاما لذلك ما يجري هو تمسح في مذهب أصلا 3/4 أو 9/10 دجل يعني هم يقولون 9/10
الدين التقية
التقية وهو 9/10 الدين الدجل يعني إذا كان 9/10 تقية يعني إذا هو
يبقى كاذب دين كاذب
يبقى كاذب لأنه لو كان صادق لما استطاع أن يخفي شيء لما أخفى شيئا من حقيقته لذلك نحن إذن أمام يعني دول لها ارتباطات نفسية في 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 تسلطها واستبدادها، ولها ارتباطات موضوعية أصلا، وعلى هذه الارتباطات عاشت دهورا، يعني عاشت عقودا من السنين تبتز الأمة وتستعبد الأمة بهذه الطريقة.
طيب ما الذي يخشى دكتور أكرم من يعني حدوث، أو ما الذي يخشى حدوثه في ثورة سوريا في نهاية الحلقة؟
لا خوف من سوريا إلا إذا ارتكبت حماقة من النظام.
مش لماذا؟
يعني إذا 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 كان إذا النظام السوري شعر بالخطر أنه لابد زائل، فقد يدفع الإيرانيون وأدواتهم إلى مذبحة، وارد. إن لم تجد الثورة السورية نصرة، ليس إعلامية فقط، يعني هناك نصرة إعلامية لليبيا،
لكن قنوات داخل عنده،
لكن ايوه المشكله انه ليبيا لا عندها نصره، لكنها لم تجد على الارض من يساعدها، ولا اقصد يعني من يساعدها يعني من لا، يعني في دول يعني الثورات فيها نجحت، يعني في دول الثورات فيها يعني تعمل كاليمن مثلا، لكن الدول على الاقل التي نجحت فيها الثورات، يعني الدول اللي فيها ثورات ايضا في اليمن، يعني هناك فرصه مثلا في اليمن ليخصص جمعه في اليمن لهذه الملايين لنصره الثوره السوريه، لانه المحطات الاذاعيه المحطات الفضائيه اذا يعني شعرت اذا 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 ما هي المحطات
نلفت نظر الفضائيه،
ما ينطبق على 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 يعني يعني السياسة ومن يرون أن لهم مصلحة في بقاء النظام ينطبق أيضا على الإعلام. الإعلام أيضا هناك قنوات لها مصلحة في بقاء النظام وهي حليفة أيضا له، وبالتالي هي تتعامل مع الإعلام مع الثورة السورية ببرود وتجاهل، لأنه أنت تستطيع عندما تتوقف في الثورة الليبية عند تصريح بسيط، كيف لا تتوقف عند حدث؟ هو يستطيع، لكن مشكلة القوة الإعلامية أنها متورطة أيضا وليست بريئة مما يجري في النظام السوري. في كل الأحوال هناك الشعوب تستطيع أن تقدم نصرة جبارة للشعب السوري، خاصة في اليمن، هناك بإمكانهم أن يخصصوا يوما
في مصر، في تونس،
في مصر، في تونس، ممكن التظاهرات التي تخرج في الدول العربية أيضا تستطيع أن تقدم نصرة لكل من يحتاج لها، بحيث تلتحم الأمة في مطالبها، تتضامن فيما بينها، حتى إذا ما تجاهل أحد سوريا سيجد نصرة سوريا في اليمن، سيضطر إلى النقل، سيضطر إلى نقل الأخبار والأنباء، وبالتالي يكسر هذا الاحتكار الإعلامي أو يكسر هذا الحصار الإعلامي على الثورة السورية.
نعم أستاذ الكرام، في النهاية اسمحوا لي باسمكم جميعا أتقدم خالص شكر للدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير، شكرا لك دكتور.
أشكرا جدا،
أشكر لك، جزاك الله خير. انتهت مشاهدي الكرام هذه الحلقة من برنامجكم العالم في الأسبوع، وحيا الله الأبطال السوريين وأدام ثورتهم وكتب النجاح حليفا لها حتى تلتحم الأمة وتظل تروس التنمية والوحدة والإسلام دائما في عمل مستمر. شكرا لكم وإلى اللقاء.